بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. قال عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء.
من خلق حسن
أحسن. قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي لفظ: وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. وفي لفظ: ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج. قال: وعنها، يعني عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وفي لفظ: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجات قائم الليل وصائم النهار. وفي لفظ: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. قال: وفي لفظ: قال: ورواه أبو يعلى من حديث أنس، وزاد في أوله: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريدته. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. قال: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاقا. قال: وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال: أحسنهم خلقا. وفي لفظ قالوا: يا رسول الله، فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال: يا نبي الله أوصني. قال: اعبد الله لا تشرك به شيئا. قال: يا نبي الله زدني. قال: إذا أسأت فأحسن. قال: يا نبي الله زدني. قال: استقم وليحسن خلقك. قال: وعن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. قال: وعن عمير بن قتادة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل. قال: أي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. قال: وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الملتمسون للبراء العيب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لأهله. وفي لفظ: وخياركم خياركم لنسائهم. وفي لفظ: وخياركم خياركم لأهله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق.
اللهم صل.
قال: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، الثرثارون المتفيهقون المتشدقون. قال: ورواه الترمذي من حديث جابر وحسنه، ولم يذكر فيه أسوأكم أخلاقا. وزاد في آخره: قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب ضمن كتاب الأدب، قال: الترغيب في الخلق الحسن وفضله، والترهيب من الخلق السيء وذمه. والمقصود بالخلق الحسن ما جمع الأخلاق التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة، فكل ما أمر الله جل وعلا به ودعا إليه في كتابه من الأخلاق الحسنة والآداب الحسنة، فهذا يدخل ضمن الخلق الحسن. وكل ما نهى الله عز وجل عنه من الأخلاق السيئة وما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يدخل ضمن حسن الخلق. فحسن الخلق أن تعمل ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع بأن كل إنسان له صورتان، صورة ظاهرة وصورة باطنة. أما الصورة الظاهرة فهي هذا الجسم، فهي هذا الجسم، فالجثامين هذه والأجسام هي الصورة الظاهرة. قال الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولكن المعيار والميزان عند الله عز وجل ليس هو الجسم وليست هذه الأشباح والجثامين، وإنما المعيار عند الله عز وجل الصورة الأخرى، وهي الصورة الباطنة، وهي صورة القلب، صورة القلب. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك القلب هو محل نظر الرب جل وعلا، وكذلك العمل، وكذلك العمل. والمقصود بالصورة الباطنة هي هذه الأخلاق، لأن الأخلاق يعرفها العلماء، يقولون بأنها عبارة عن هيئة راسخة في النفس تصدر منها الأفعال بيسر وسهولة من غير فكر ولا روية، هكذا يصدر عنها من غير فكر ولا روية. هذه الأخلاق. ومن أهل العلم أن يعرف الأخلاق بأنها يعني العمل، الفضائل واجتناب الرذائل، ولهم في هذا أقوال شتى في تعريفات الأخلاق. والمقصود بأن حسن الخلق من دين الإسلام، من دين الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. والله تعالى يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه أعظم تزكية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأخلاق في واقع الأمر على ضربين: الأول أخلاق وهبية، فهي هبة من الله عز وجل من حيث مفردات الأخلاق، لأن الأخلاق مظلة تنضوي تحتها مفردات كثيرة جدا، مفردات كثيرة جدا. فمن الأخلاق الصدق، الشجاعة، الكرم، المروءة، الحياء وغير ذلك. ولذلك من الناس من يولد وهو متخلق بأحد هذه الأخلاق، وهذه هبة من الله سبحانه وتعالى. والضرب الثاني مكتسبة، بمعنى أن الإنسان يكتسب هذه الأخلاق، يكتسبها. والأخلاق المكتسبة أفضل من الأخلاق الوهبية. لماذا؟ لأن الأخلاق المكتسبة فيها تكليف وجهاد وحرص. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالإنسان باكتساب الأخلاق يتعب، يتكلف. جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. يتصبر يعني التاء هنا طلبية، يطلب الصبر، يدرب نفسه على الصبر، يدرب نفسه على العلم. ولذلك قد يولد الإنسان بخيل، وأغلب الناس صفة البخل فيه، لكن يستطيع أن يدرب نفسه على الكرم. كيف ذاك؟ حينما ينظر في نصوص القرآن وأن الله يأمر بالكرم، ينظر في نصوص السنة وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالكرم، ينظر في الآثار الحميدة للكرم في الدنيا ويوم القيامة أيضا كما جاءت بذلك النصوص. هذه سمى تدرب. قد يولد الإنسان غضوب، في صفة الغضب، في صفة الغضب، وهذه خصلة غير جيدة، باعتبار أن الغضب يؤدي إلى إلى مساوع. ولذلك سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني، قال لا تغضب، فقال أوصني يا رسول، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، فكرر عليه ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فيستطيع الإنسان أن يتدرب على الصبر فيكتسب الصبر، يكتسبه اكتساب. ولذلك الضرب الثاني هو أفضل من الضرب الأول. لماذا؟ لأن الأول جرى من دون كلفة، فأنت ولدت هكذا مع هذا الخلق، مع هذا الخلق. وحسن الخلق درجة عظيمة رفع الإسلام من شأنها وأعلى من مكانته. النصوص التي قرأت على مسامعنا قبل قليل أعتقد بأنها ظاهرة في بيان درجة حسن الخلق. والدين الإسلام كما أنه جاء بتقرير العقيدة الصحيحة السليمة وأيضا بالتكاليف الشرعية الأخرى، كذلك الأخلاق وحسن الخلق أخذت مساحة أيضا كبيرة في نصوص الشريعة في الكتاب والسنة. فلا تقل الأخلاق أهمية عن بقية التكاليف والعبادات والطاعات. ولذلك يجب على المسلم أن يهتم بهذه الأخلاق، أن يكون من أهل حسن الخلق. وانظروا في أغلب نصوص القرآن يأتي الأمر بالإحسان، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نصوص كثيرة تدعو إلى الإحسان، تدعو إلى الإحسان. والمقصود بأن حسن الخلق عبادة من العبادات وقربة من القربات، ويختلف الحكم التكليفي باختلاف نوع الخلق وباختلاف محله. فأحيانا قد يكون هذا الخلق فرض لازم وحتم واجب، وأحيانا يكون بالاعتبار العام هو من المندوب إليه. ولذلك مسألة حسن الخلق مسألة غاية في الأهمية، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يشغل أنفسهما بتتبع الأخلاق الحميدة، فما كان وهبيا فيحمدون الله عز وجل عليه، وما كان مفقودا فيحرصون على اكتسابه والتخلق به، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يحرصون على حسن الخلق. واكتساب حسن الخلق سهل بالدربة وبالنظر إلى الآثار المترتبة على حسن الخلق. قد جاء رجل إلى أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسألها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت كان خلقه القرآن. جواب مقتضب مختصر سهل جدا، يختصر لك كل دورات العالم. إذا أردت أن تحصل على حسن الخلق ما يحتاج أنك تذهب لتحضر دورات أو شيء من هذا القبيل، كان خلقه القرآن. قال العلماء كان خلقه القرآن، يعني يتخلق بأخلاق القرآن، يمتثل أوامر القرآن ويجتنب نواهي ما جاء من النواهي في القرآن. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لها سمعك واعلم إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، أو شر تنهى عنه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال بعض العلماء هذه الآية جمعت أصول الأخلاق كلها، جمعت أصول الأخلاق كلها. وتفاصيل هذا موجود في نصوص أخرى في كتاب الله عز وجل. ولذلك المصنف رحمة الله عليه حشد كما كبيرا من الأحاديث، وإن كان لم يستوعبها ولكن حشد كما كبيرا من الأحاديث الصحيحة والضعيفة أيضا. ونحن على الشرط السابق أننا نعتمد الصحيح في هذا الكتاب. فندخل الآن في فضائل حسن الخلق وخطورة التخلي عن حسن الخلق أو التخلق بالأخلاق السيئة. حديث النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن البر فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، منها أولا فضل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فإنهم إذا سألوا يسألون عما فيه فائدة وعما وراءه فائدة، ولذلك كانوا يسألون أسئلة يبتغون من ورائها ما يرقيهم عند الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك سؤال النواس بن سمعان رضي الله عنه. ثانيا أدب النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه مع أصحابه، فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم مشاغله وأعماله الجليلة صلوات ربي وسلامه عليه، لكونه يتصرف على الأمة بمناصب عدة، ومع ذلك كان يجيب أصحابه ويدلهم على ما فيه الخير والصلاح والفلاح. المسألة الثالثة جواز زيادة المفتي في الجواب إذا رأى الفائدة في ذلك. فالنواس بن سمعان سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ماذا؟ عن البر، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام بذكر ماذا؟ الإثم، بذكر الإثم. وهذا لا يحسنه إلا من أشرب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك المتأمل في هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجد بأن هذه من قواعد الفتوى ومن قواعد الأجوبة النافعة. فقد جاء عند مالك في الموطأ وفي السنن أن من حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا إلا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فالرجل سأل عن ماذا؟ عن ماء البحر، فزاده النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له ماذا؟ ذكر له أن ميتة البحر حلال، أن ميتة البحر حلال. وهذا لا يمكن إتقانه إلا حينما تنعم النظر في دواوين السنة، بحيث يكون لك ارتباط والتصاق في دواوين السنة، فتكشف ينكشف لك مثل هذا الفقه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ليست قاعدة مضطردة، ينتبه الواحد. فأحيانا الزيادة في الجواب قد تكون مضرة لشخص لا يدرك كثير من المعاني، فأنت تجيبه على قدر السؤال، لكن أحيانا قد يقتضي الحال أنك تجيبه بزيادة، وهذا يطلق عليه العلماء الأجوبة الحكيمة. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حصر البر في حسن الخلق، والبر هنا الفعل المرضي الذي فيه تزكية للنفس وتطهير لها، وأعظم ذلك توحيد الله عز وجل وأداء الفرائض واجتناب النواهي. لكن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين فضل حسن الخلق، فقال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام البر في حسن الخلق على القاعدة التي سبق أن أشرنا إليها، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، ومثل قوله: أعني على نفسك بكثرة السجود، وإنما أراد الصلاة، وهكذا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينبه على أن حسن الخلق من دين الله عز وجل ومن شرعه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: والإثم ما حاك في صدرك. حاك يعني تردد وتلجلج في صدرك، تلجلج وتردد في صدرك. قال: وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر الإثم وحصره فيما يحصل من وسواس في النفس تجاه قول أو فعل أو تصرف، وإلا الإثم أعظم من هذا. فأعظم الإثم ما هو؟ الشرك بالله عز وجل، أعظم الإثم
الشرك بالله عز وجل، ويأتي درجات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حينما ذكر حسن الخلق أشار إلى الإثم، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الإثم ما حاك في نفسك، يعني ومن الإثم ما تردد وتلجلج في صدرك من الإقدام أو الإحجام عن هذا الفعل، بحيث أنه يصدق أن يقال بأنه من المشبهات. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، وفي لفظ مشتبهات. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وحديث السبط رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والمعنى بأن الإنسان إذا تلجلج في صدره شيء وتردد في الإقدام على قول أو فعل أو تصرف هو شاك فيه أحلال أم حرام، فإن الإقدام عليه هو الإثم. لماذا؟ لأن من حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا أحد المعاني. المعنى الآخر أن كل عمل لو أظهرته للناس كرهته فإنه إثم. هذا المعنى الآخر الذي ذكره العلماء، وهو مأخوذ من هذا الحديث من قوله عليه الصلاة والسلام وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. مثلا معاملة مالية متردد فيها بين الحل والتحريم، وأنت تعتقد لأنك ذكرتها أمام الناس أو قلت أنا تعاملت في هذا وتكره ذلك، اعلم بأن هذا من الإثم، اعلم بأن هذا من الإثم. والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ولذلك تجد بعض الناس يكره أن يطلع الناس على تصرف له، يعلم بأن هذا هو الإثم، وهو مضاد لحسن الخلق، مضاد لحسن الخلق. إذن أول فوائد حسن الخلق أنه البر، أنه البر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاق. هذا الحديث فيه أن خيار الناس هم أحاسنهم أخلاق، خيار الناس هم أحاسنهم أخلاقا. ولذلك الخيرية عند أصحاب حسن الخلق، عند أصحاب حسن الخلق. ويقول عبد الله بن عمرو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، والفحش ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال، الفحش ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال، والتفحش التكلف في ذلك بحيث يتعمد ذلك ويتكلف، يتكلف الفحش. فبعض الناس يحفظ قاموس الألفاظ البذيئة والسيئة، ولا يكتفي بلفظة واحدة والعياذ بالله إذا سب، وإنما يضيف إليها مفردات أخرى مرادفة لها أو يتنوع في السب والشتم. هذا متفحش، مبالغ في الفحش، نسأل الله العافية. أما الفاحش هو الذي يشتد قبحه في حينما يتكلم أو يتصرف، سواء بالقول أو بالإشارة أو بالفعل. ولذلك للأسف الشديد يوجد من المسلمين من لديه إسفاف ولديه بذاءة وفحش، فيستعمل دائما اللعن والسب والشتم والتعيير، وربما انتقى مفردات يخجل منها الناس فيتجه بها إلى من يريد سبه، وهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. والشاهد من الحديث أن أصحاب الخلق الحسن هم من أخيار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، أحسنكم أخلاقا. حديث أبي الدرداء أيضا يشير إلى فائدة عظيمة من فوائد حسن الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. هذا الحديث فيه فوائد، منها أولا إثبات الميزان، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب والسنة. أما نصوص الكتاب فجاءت بذكر الميزان ونزن والميزان في نصوص كثيرة، ونصوص السنة صرحت بالميزان، وأهل السنة والجماعة اتفقون على إثبات الميزان وأن له كفتان. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فأهل السنة والجماعة يثبتون الميزان يوم القيامة وأن له كفتان. الثاني أن العمل يوزن، أن العمل يوزن، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالأعمال هذه لها جرم يوم القيامة وذات، فالله عز وجل يجعل لها ذوات هذه الأعمال، وتوزن، توضع في الميزان، توضع في الميزان. الثالث أن أعظم ما يثقل ميزان المؤمن يوم القيامة هو حسن الخلق، هو حسن الخلق. والسبب في ذلك كما ذكر بعض أهل العلم من ذوي التحقيق والنظر أن حسن الخلق دائم مع الإنسان، حسن الخلق دائم مع الإنسان، ولذلك الإنسان يكتسب بحسن خلقه، يكتسب بحسن الخلق الأجور العظيمة. فحسن الخلق معه في خلوته وفي جلوته، في ضعنه وفي إقامته، في سره في علانيته، في ليله ونهاره، في استيقاظه وفي نومه، على جميع أحواله، على جميع أحواله. ولذلك حسن الخلق حينما يكون موجودا عند الإنسان فإنه يكتسب بذلك أجور عظيمة، وبهذا تعظم، يثقل الميزان يوم القيامة، يثقل الميزان يوم القيامة. المسألة الرابعة إثبات صفة البغض لله عز وجل على ما يليق بجلاله، على القاعدة التي نذكرها دائما في باب الأسماء والصفات، وينتظمها قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يجوز أن تشبه صفة البغض لله بصفات المخلوقين، وإنما تثبت لله على ما يليق بجلاله وعظمه. وقد جاءت صفة البغض في الكتاب والسنة، وأجمع أهل السنة على إثباتها. المسألة الأخرى أن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. قلنا لكم الفاحش، من هو الفاحش؟ ها؟ أيوة، من يشتد أو ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال. البذيء، البذيء هو سيء الخلق، هو سيء الخلق، وهو ملازم لما قبله من الفحش كما ذكرت، لأن البذاءة تصدر عن الفاحش المتفحش، فالفاحش تصدر عنه البذاءة، فهي أثر لهذا الفحش، أثر لهذا الفحش. ومن أبغضه الله عز وجل أبعده عن رحمته وعن دار كرامته، ولذلك أصحاب الأخلاق السيئة محرومون يوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم منه. وفي رفع زيادة في رواية: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة، وستأتي إن شاء الله هذا. وقال: ما من شيء، نعم، وفي رواية أيضا: الفاحش البذي، وما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ذكر طبعا ما من شيء، زاد هنا من، زاد هنا من. الحديث الآخر حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون الذي سأله أبو هريرة وقد يكون غيره، عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، يعني من أهل الإسلام، من أهل الإسلام، أكثر ما يدخل الناس من أهل الإسلام الجنة ما هو يا رسول الله؟ قال تقوى الله وحسن الخلق. وتقوى الله معاملة مع من؟ مع الله. وحسن الخلق معاملة مع من؟ مع الخلق. ولذلك قال أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه: جمع بينهما لأن تقوى الله تصلح ما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه. ولذلك أكثر ما يدخل الناس الجنة من أهل الإسلام تقوى الله، وهي أن تصلح ما بينك وبين الله، وحسن الخلق أن تصلح ما بينك وبين الخلق. هذا وأكثر ما يدخل الناس الجنة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفرج والفم، والمقصود ما يصدر عنهما، الفرج والفم، لأن الفرج يزني والفم يتكلم. وقد جاء في حديث آخر سبق شرحه في مجالس متقدمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذي أضمن له الجنة، أضمن له الجنة. وسبق ذكر هذا. وهذا يدلنا على أن حسن الخلق شأنه عظيم في دين الله عز وجل، وأنه سبب من أسباب دخول أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة. وهذا لا يعني أنهم لا يحاسبون على بقية الأعمال، فقد يكون حسن الخلق سبب من أسباب مغفرة كثير من الخطايا. ولكن على القاعدة الأصل أن حسن الخلق كما ذكرت سلوك دائم مع الإنسان، وأدب مستمر مع الإنسان، ولذلك هذا يكون سبب من أسباب تكفير السيئات، تعظيم الحسنات، رفعة الدرجات، من هذا الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وكذلك الروايات الأخرى التي قرأناها قبل قليل: إن الله لا يبلغ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو: إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصوام القوام بآيات الله بحسن خلقه وكرم ضريبته. هذا أيضا من آثار حسن الخلق، وأن فضل حسن الخلق في الإسلام عظيم، فهو أعلى درجة من درجة الذي يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. واللفظ الآخر: إن المسلم ليدرك، والإدراك يكون الوصول والمسابقة والزيادة، زيادة أدركه يعني بلغ المنزل وزاد. ولذلك حسن الخلق درجة عظيمة، درجة عظيمة. فلك أن تتخيل رجل أو إنسان، سواء كان رجل أو امرأة، يقوم الليل ويصوم النهار، يقوم الليل ويصوم، كم له من الأجر؟ شيء عظيم، مخلصا لله عز وجل، نهاره صيام في الهواجر وليله قيام. صاحب حسن الخلق يدرك هذا الأجر الذي بلغه الصوام القوام، الصوام في الهواجر والقوام في الهزيع الأخير من الليل، صاحب حسن الخلق يدرك هذا ويبلغ الأجر الذي بلغه هذا الصوام وهذا القوام. إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر، والهواجر جمع هاجرة، وهي الظهيرة، الظهيرة وهي شدة الحر. وفي الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن المسلم المسدد، يعني الموفق، المسلم المسدد يعني الموفق، ليدرك درجة الصوام القوام. الصوام صيغة مبالغة، يعني كثير الصيام، القوام كذلك، صيغة مبالغة كثير القيام بآيات الله، يعني يقرأ القرآن بحسن خلقه وكرم ضريبته، والضريبة هي الطبيعة. وهذا فيه إشارة خفية على أن من وهبه الله عز وجل خلقا حسنا من دون اكتساب أيضا يبلغ هذه الدرجة، لأن هذا فضل الله يؤتيه الله عز وجل من يشاء من عباده. ولذلك من كانت طبيعته وسجيته وجبلته على مثل هذا المنوال فيبلغ هذه الدرجة العظيمة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. طبعا هذا الحديث من حضر معنا في بدايات مجالس الترغيب والترهيب يعني وقف على تأملات وذكر مسائل في كتاب العلم، ذكرنا مسألة المراء هناك، لكن الشاهد هنا من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. وهذه مسألة شرحناها لا أريد أن أعيد، يعني لأن مسألة المراء فيها تفاريع كثيرة جدا. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فانظر إلى حسن الخلق كيف أن الله تعالى يبني لصاحب الأخلاق الحسنة بيت في أعلى الجنة، في أعلى الجنة. وهذا يدلنا على أن حسن الخلق رأس الأعمال الصالح، رأس الأعمال الصالح، لأن الله تعالى جاز صاحب حسن الخلق بهذه الرفعة. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. وقد جاء في الحديث ذكر أخلاق سيئة يتجنبها من يريد أن يتخلق بالأخلاق الحسنة، منها المراء، المراء. حتى وإن كنت محقا، ما دمت أنك تقدر بأن هذا المراء سيقود إلى مفاسد محضة أو راجحة، فيجب عليك أن تكف عن هذا المراء. ففي مسألة الجدال يقول جل وعلا: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منه. قل جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. يقول جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، جادلهم بالتي أحسن. ولذلك الجدال والمناقشة إذا كانت بإخلاص نية وإصلاح طوية وفق القواعد الشرعية والآداب المرعية، والقصد منها الوصول إلى الحق، كما قال الشافعي: قولي خطأ يحتمل الصواب، وقول غير صواب يحتمل الخطأ أو العكس. بمعنى أن المتحاوران يريدان الوصول إلى الحق. أما إذا كان الإنسان يماري حتى لو كان الحق في جهته، لكن يعتقد بأن هذا المراء سيقود إلى مفاسد محضة أو راجحة، أو أنه يقود إلى تشغيب والقضاء على مقصد من مقاصد الشريعة وهي الاجتماع والائتلاف، فيجب أن يكف. وهذا من حسن الخلق. وقد يحضر الشيطان ويقول: كيف تنسحب؟ هذا هزمك، انتصر عليك كذا. فهنا يأتي حسن الخلق فيغلب ويجعل الإنسان ينسحب. وكثير من الانسحاب نصر في واقع الأمر، كثير من الانسحاب هو انتصار في واقع الأمر. وكذلك الكذب والعياذ بالله، والكذب خلق ذميم، لا يمكن أبدا لصاحب الخلق الحسن أن يتصف بالكذب قليله وكثيره، ما يمكن أبدا. لأن الكذب سبحان الله العظيم طبع الله القلوب والنفوس على بغضه، والكذاب الناس يحذرونه ويخافون منه ولا يصدقونه حتى لو نطق بالصدق. وهذا من العقوبات المعجلة سبحان الله العظيم. من اشتهر عنه الكذب ف فحدث بصدق فلا يقبل صدقه، ما يقبل حديثه. لماذا؟ لأنه جرب عليه الكذب، جرب عليه الكذب. والاستثناء الوارد في الحديث له تفصيل سبق ذكره. ثم قال طبعا ترك الكذب وإن كان مازح، وإن كان ما حتى لو كان على سبيل المزاح، فمن كذب مازحا ألف ذلك حتى يصبح الكذب له طبيعة وسجية ويستسهل ذلك. سبحان الله، هذا مجرب الآن ليمازحون الناس بالكذب ويستمرعون هذا الأمر، يصبح الكذب لهم عادة ونفوسهم إلى اختلاق الكذب منقادة، تجدهم دائما أبدا أبدا حتى لو ترك فترة من الزمن لا يحصل فيها شيء من مثل هذا اختلق أمرا يكذب من خلاله. ثم قال وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلق. الحديث حديث جابر رضي الله عنه، قبل ذلك رواية أبي يعلى من حديث أنس أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. سامحوني أنا انتقلت بعد ذلك لأن الحديث كان عن الصوام القوام. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، هذا الحديث فيه دلالة على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وينقص بالمعصية، وأن من أكمل الناس إيمانا، أكمل الناس إيمان هم أصحاب الأخلاق الحسنة. وذكرت الفائدة قبل قليل في هذا، من يذكرها؟ نبغى شوي نحرك الجماعة من هنا. شيخ سعود، أحسنتين، لأن الخلق معه، الخلق يتنفسه مثل ما يتنفس الهواء، الخلق يسري في نفسه سريان الدم في العروق، بهذا يكتمل، تجد دائما في ترقي في ارتفاع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق، أحسنهم خلق. فربما أنت على سريرك نائم وتؤجر لأنك صاحب خلق حسن، خلاص أصبح الخلق لك عادة طبيعة، إذا خرجت من بيتك وتعاملت مع من في الطريق بأخلاق حسنة أجرت، وهكذا. طيب، حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. وحديث عبد الله بن عمر ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فأعادها مرتين أو ثلاثة، قالوا نعم يا رسول الله، قال أحسنكم أخلاق، أحسنكم أخلاقا. طبعا في حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر فوائد، منها أولا جواز طرح المسألة جواز طرح المسألة على الطلاب أو على المسترشدين والمنتفعين ممن يحضر العلم ويريد الفائدة. النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يسأل صلى الله عليه وسلم ويريد تقرير شيء صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه ألا أخبرك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هي القاعدة الأصولية، والمقصود بهذا أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. فمن أراد أن يكون أحب الناس إلى رسول الله وأقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة قال أحاسنكم أخلاق، أحسنكم أخلاق. المسألة الثالثة، من الذي لا يرغب في محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا أحد من أهل الإسلام، فجميع أهل الإسلام يرغبون في محبة النبي عليه الصلاة والسلام لهم. وجرت العادة أن أهل الإسلام هم الذين يتقربون إلى الله جل وعلا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام، يقربون إلى بمحبة النبي. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحب أمته وأصحابه، وقد دلت على هذا نصوص كثيرة، ومن ذلك حثه على أعمال تجعلهم محبوبين إليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا يكونون قريبين من مجلسه صلى الله عليه وسلم. وأين مجلس النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ في الفردوس الآن، رزقنا الله وإياكم صحبته ومجاورته. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاق. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ يعيدها ثلاثا، وهذا فيه تشويق من النبي عليه الصلاة والسلام، قال أحسنكم أخلاق. وحديث أبي هريرة ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أخلاق. ألا أخبركم بخياركم؟ هذا أيضا يندرج تحت المسألة التي ذكرناها في قضية طرح السؤال. بخياركم يعني من هو من أخيركم وأفضلكم وأمثلكم وأحسنكم؟ هذا هو المعنى. الصحابة كلهم رضي الله عنهم خيار، وهم اصطفاء من الله تعالى لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم يتفاضلون أيضا. والخطاب أيضا لعموم الأمة. ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال أطولكم أعمارا وأحسنكم أعمال أخلاقا. أطولكم أعمارا، وهذا لابد من جمعه مع الحديث الآخر ليتضح المعنى. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. ولذلك قال أطولكم أعمارا بحسن الخلق، هذا هو المعنى، هذا هو المعنى. ولذلك الواو معطوفة على الأعمار، على الأعمار، وليست هي استئنافية، يعني أن أطولكم أعمارا وأحسنكم، وإلا هي المقصود مع الحديث اللي ذكرته أنا قبل قليل، يكون المعنى أطولكم أعمارا بسبب أطولكم أعمارا وأنتم من أهل الأخلاق الحسنة. فكلما طال عمر الإنسان على طاعة وخير كان أفضل، كان أفضل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا طال عمره على خير اكتسب أعمالا كثيرة، أعمالا كثيرة، يصلي كم صلاة ويدرك رمضان ويقرأ القرآن ويسبح ويذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء هم الأخيار. وحديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا من أحب عباد الله إلى الله تعالى؟ قال أحسنهم خلقا، أحسنهم خلقا. وفي رواية قالوا يا رسول الله فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال خلق حسن. حديث أسامة أيضا فيه مسائل. أولا أدب الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد كانوا لا يشبعون من رؤيته، ومع ذلك كانوا يغضون من نظرهم إليه حياء منه صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني وصفوا بأنهم إذا جلسوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، والمعنى بأنهم لا يتحركون، لا يتحركون. وصورة كأنما على رأسه الطير، رجل وقع على رأسه طير ماذا يفعل؟ يسكن حتى لا يطير هذا الطائر. كأنما على رؤوسهم الطير يسكن، لأنه إذا تحرك طار الطائر. فهذا مثل تضربه العرب لمن سكن واستقر ولم يتحرك. ولذلك كان الصحابة يتأدبون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قد أدبهم الله عز وجل كما في سورة الحجرات في مواقف حتى أصبح السلوك عام للصحابة رضي الله عنهم في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ما يتكلم منا متكلم، أدبا. إذ جاءه أناس، في الغالب أن هؤلاء الناس يأتون من البادية من الأعراب، حتى قال ابن عباس كنا نفرح إذا جاء الأعراب العاقل ليسأل النبي عليه الصلاة والسلام. الأعراب العاقل الذي يطرح سؤال فيه فائدة وراءه ثمرة. فقالوا من أحب عباد الله إلى الله؟ قال أحسنهم خلقا. وهذا يدلنا على أن أحب الناس إلى الله من أهل الإسلام أحاسنهم أخلاق، أحاسنهم أخلاق. وهذا أيضا يضاف إلى ما سبق من محبة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الأخلاق الحسن. وفي رواية قالوا: فما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: خلق حسن. خلق حسن، هذا يدلنا على أن أفضل ما يعطى الإنسان الخلق الحسن. لماذا؟ لأن الخلق الحسن عبادة وطاعة وقرب إلى الله عز وجل، وكذلك يحبب الإنسان إلى الآخرين فيقبلون دعوته وموعظته ودرسه، ويقبلون نصيحته ويقبلون شفاعته ويقبلون منه أشياء كثيرة. ولذلك تجد صاحب الخلق الحسن يؤثر في الناس بخلاف صاحب الخلق السيء، فإن الناس لا يقبلون منه. فقد يكون عالم أو طالب علم لكن عنده فظاظة، عنده شراسة، عنده إسفاف في القول مثلا، تجد الناس لا يرغبون في الحضور عنده ولا الاقتراب من مجلسه، خشية أن يأتيهم منه شيء يؤذي مشاعرهم ويجرح مشاعرهم. هذا معروف حتى في قديم الزمان، من قديم الزمان من يقرأ في كتب التراجم تراجم أهل العلم يجد بعض العلماء قد يكون عنده فظاظة، عنده سوء خلق، ها، فينفر الناس منه، يهربون منه. وقد جربنا هذا مع الناس، مع مشايخنا ومع يعني الأقران ومع كذا، تجد سبحان الله من تمثل الأخلاق الحسن أحبه الناس واقتربوا منه. ولذلك خير ما يعطى الإنسان الخلق الحسن، خير ما يعطى الإنسان الخلق الحسن. فصاحب الأخلاق الحسنة ييسر الله عز وجل له ويجعله سببا في التيسير للآخرين، في التيسير للآخرين، لأن الناس يحبونه ويقبلون عليه، الناس يحبونه ويقبلون عليه، بخلاف البذيء الفاحش المتفحش السيء الخلق، الناس لا يحبون الاقتراب منه، ما يحبون الاقتراب منه. ولذلك هذه نعمة من نعم الله، فمن لم يكن لديه هذه الأخلاق فليجتهد في اكتسابها، يجتهد في اكتسابها. قال بعض السلف: جاهدت لساني 20 سنة حتى استقام. يقول بعض السلف، يقول: لساني صعب مثل السيف، يقول: جاهدته مجاهدة 20 سنة حتى عودته واستقام. وإن كان هذا فيه مبالغة، لكن ممكن للإنسان أن يدرب لسانه على الخير، يعود لسانه على الخير، اكتسب بهذا الأخلاق الحسنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت في مجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم وسمرة وأبو أمامة، فقال: إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام في شيء، وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. حديث عظيم أيضا يفيد أو يشير فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن الفحش والتفحش هذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، ومن نسب هذا إلى الإسلام فقد أخطأ وضل، نسأل الله العافية والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد يذهب بعض الناس إلى أحاديث جاءت في قضايا عين، قضايا عين، وباعتبارات وسياقات يحتاج فيها المسلم إلى مثل هذا الكلام من باب دفع الصائل وإغاظة العدو، فيجعلها قاعدة مضطردة، وهذا جهل مبين وضلال كبير. يعني مثلا يأتي فيقول: في غزوة أحد قال أبو بكر لأبي سفيان: أمصص بدر اللات مثلا، قال كذا. هذه قضية عين جاءت في موقف أراد الصحابة أن يغيظوا العدو في حادثة انقلبت فيها صورة المعركة في أحد. فلا يجوز أن تكون قاعدة عام، لا يجوز أن تكون قاعدة عام أن يكون المسلم يتخلق بمثل هذه الأخلاق ويجعل مفردات قاموس كلامه شتائم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وإنما لها اعتبارات خاصة وقضايا عين خاصة، هي من باب دفع الصائل، من باب وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومن باب وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. أما أن يكون قاموس شتائم يحفظ فيها مفردات يتكلم فيها مع البر والفاجر والقريب والبعيد والموافق والمخالف، هذا ليس من الإسلام في شيء، يعني ليس من أخلاق الإسلام. وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. ولذلك حسن الخلق يجمل الإنسان، يجمل الإنسان ويزين الإنسان ويعكس صورة الإسلام الحقيقي لمن تخلق بهذه الأخلاق. وسيأتي في كتاب الأدب طبعا سيأتي الذكر التفاريع في هذه الأخلاق، ستأتي مسألة البشاشة وطلاقة الوجه، حفظ السر. احنا ذكرنا في أول الكتاب الحياء من الأخلاق العظيم، الحياء هو الدين، مدار الدين على الحياء. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني، قال أعبد الله لا تشرك به شيئا، قال يا نبي الله زدني، قال إذا أسأت فأحسن، قال يا نبي الله زدني، قال استقم وليحسن خلقك. هذا الحديث فيه بيان حرص الصحابة على الخير، وأنهم إذا سافروا سفرا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وصية ونصيح، وهذه باقية يعني مع أهل العلم من الأكابر ممن تثق بدينه. إذا سافرت قلت تقول أوصني، وكان هكذا العلماء والسلف الصالح يوصي بعضهم بعضا. ثانيا أن أعظم ما ينبغي الوصية به ويجب الوصية به توحيد الله عز وجل والحذر من الشرك، النهي عن الشرك، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، أعظم وصية، وهي الوصية بالتوحيد. ثالثا قال له إذا أسأت فأحسن، والمعنى إذا صدرت منك إساءة فأعقبها بحسنة. قال جل وعلا: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئة ذلك ذكرى للذاكر. وقد كان بعض السلف إذا أخطأ أحسن بعد الخطأ، أحسن بعد الخطأ، إذا اغتاب استغفر، هذه حسنة تذهب السيئة. ولذلك قال إذا أسأت فأحسن، إذا أسأت فأحسن. إذا اغتاب شخص آخر كيف يتخلص من يتحلل من غيبته؟ بأن يذكره في المكان الذي اغتابه فيه بأفضل ما يعلم من أخلاقه وأحواله، هذه حسنة تمحو السيئة. قال يا نبي الله زدني، وهذا يدلنا على حرص الصحابة على الخير والزيادة فيه والاغتراف من الخير. قال استقم وليحسن خلقك، استقم يعني على دين الله، وليحسن خلقك يكون خلقك حسنا. وحديث أبي ذر اتق الله حيثما كنت، أيضا هي في وصية في السفر، اتق الله حيثما كنت، لأن تقوى الله ليست موسمية ولا مكانية ولا زمانية ولا إقليمية وليس لها حدود جغرافية، وإنما تقوى الله عز وجل على كل حال. اتق الله حيثما كنت، ولو كنت في ظلمة في بطن جبل اتق الله لا يراك أحد، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة ذكرناها، وخالق الناس بخلق حسن. خالق الناس يعني اختلط بالناس وعاملهم بالأخلاق الحسن. وعن عمير بن قتادة رضي الله عنه قال أن رجلا قال يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلق. وهذا مضى الحديث شرحه في مجال السابقة. قال أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت، والقنوت المقصود فيه القراءة، القيام، القيام في الصلاة وقراءة القرآن، لأن القنوت يطلق على أحد معاني ثلاثة أو أربعة، من هذا طول القنوت أنك تطيل الصلاة والقراءة. أي الصدقة أفضل؟ جهد المقل، ذكرنا هذا. والشاهد أي المؤمنين أكملوا إيمانا؟ قال أحسنهم خلق. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الحمد لله. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وهذا من الأدعية العظيمة التي جاءت في المسند بإسناد صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله بأن يحسن خلقه، مع أن الله تعالى أدبه وزكاه بقوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن يدعو لأجل الاقتداء والاعتساء والاتباع له صلى الله عليه وسلم. ولذلك من السنة أن الإنسان يدعو بهذا الدعاء، اللهم كما أحسنت خلقي، والخلق هي الصورة الظاهرة، فأحسن خلقي الصورة الباطنة، يعني حسن أخلاقي، أحسن أخلاقي. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صورة، وركبه الله عز وجل، ركب فيه الأعضاء وكذا، بقيت الأخلاق وهي الصورة الباطنة، فأنت تطلب من الله عز وجل وتدعوه وتتضرع إليه أن يحسن خلقك اللي هي الصورة الباطنة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحبكم إلي أحاسنكم أخلاقا، ومضى هذا قبل قليل، فأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ أحاسنهم أخلاق. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام صفات هؤلاء أصحاب الأخلاق الحسن، فقال عليه الصلاة والسلام الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، الموطؤون أكنافا، الكنف أكنافا جمع، ويثنى بكنفين أو كنفي، والكنف مفرد والمقصود الجانب، ولذلك تقول العرب والناس كنفتيه، يعني حوله عن يمينه وعن شماله كنفتيه، فالكنف الجانب. والمعنى أن صاحب الخلق الحسن صوره النبي عليه الصلاة والسلام برجل موطئ الأكناف، لين سهل، ولذلك جاء هنا بصيغة المفعول، قال الموطئون أكنافا، الموطئون يتذلل أو يذلل نفسه لخلق الله من باب النفع لهم، على خلاف الصلب الشديد الغليظ الجافي، فإن الناس يهربون منه ويبتعدون عنه. ولذلك صاحب الخلق الحسن هو الموطأ كنفيه، لين هين سهل، إذا قيدا قاد، لكن من دون خديعة ومن دون سذاجة. النبي عليه الصلاة والسلام اتصف بهذا الخلق، وربما كان مع أصحابه في مجلسه فتأتي الجارية البنت الصغيرة فتأخذ بيده فينقاد لها صلى الله عليه وسلم، هذا من خلقه ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم. الذين يألفون ويؤلفون، وهذه الصفة عجيبة جدا، فتجد صاحب الخلق الحسن دائما يتألف الناس، تحبب إلى الناس، وأيضا الناس يألفون، الناس يحبونه. لماذا؟ لما اتصف به من الأخلاق الحميدة والآداب الرفيعة، فيألفون ويؤلفون، فهو لين سهل غير صعب، غير صعب، حتى إن بعض الناس يعني يراعي مشاعر الآخرين لدرجة أنه قد يفوت مصالح لأجل مراعاة مشاعر الآخرين. من ذلك قد يكون شخص لديه عمل مهم أو صفقة تجارية أو شيء، فيدعوه شخص لمناسبة ويتحبب إليه ويتودد إليه أن يشاركهم هذه الأفراح، فيضحي بهذه المصلحة لأجل أن يدخل السرور على هذا الإنسان، يدخل السرور، فيفوت مصالح له لأجل مراعاة مشاعر الآخر، أليف يؤلف سبحان الله، محبب حبب. لذلك أذكر من مشايخنا أبدا إذا دعي إلى زواج ذهب، إذا دعي لعقيقة ذهب، إذا سمع بعزاء راح يعزي، إذا طلبه أحد في شفاعة مشى معه، وهكذا سبحان الله العظيم. هؤلاء يألفون ويؤلفون، يألفون ويؤلفون. ثم قال وإن أبغضكم إلي المشاؤون بالنميمة، النميمة القالة
والعياذ بالله. القالة النميمة الإفساد بين الأحبة الإفساد بين الأحبة. قال المشاؤون، وهذا يتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل، هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم، لأن طريقة النمام أنه يبذل ويسعى للتفريق فيمشي ويذهب، والآن تطور الحال يتصل، ها أصبح يتصل ما يكلف عمره ولا يذهب ولا يتعب، يرفع السماعة بس فلان قال فيك وفلانة قالت فيك، يفجر الوضع بين الناس فيقطع، يقطع الأرحام ويفرق بين الأحبة. ولذلك لما كانت النميمة خطيرة انظر إلى الجزاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، وفي لفظ لا يدخل الجنة قتات، نسأل الله العافية. المشاؤون بالنميمة أخطر خلق هو النميم، ولذلك النمام يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة كما روي عن بعض السلف. المشاؤون بالنميمة، فمن الناس من هو محترف للنميمة والعياذ بالله، شغلته التفريق، هذا من أسوأ الناس خلقا وقد لا ينفع معه بقية الأخلاق. ومن الناس من مثل ما يقول هاوي النميمة، يعني لموقف معين يريد أن ينتقم، يريد كذا فيذهب ليفسد، وهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام، ليس من أخلاق أهل الإسلام. ولذلك قال بعض العلماء من المفسرين ما احترف النميمة شخص إلا وفي نسبه شيء، لأن الله تعالى قال هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك الزنيم، نسأل الله العافية والسلام. ما احترف النميمة محترف، يعني أصبحت وظيفته وحرفته وشغلته وهمه التفريق، فرق بين زوجين بين جارين بين شريكين بين صديقين إلا وفي نسبه شيء، كما ذكر ذلك بعض العلماء مستدلالا بهذه الآية. ثم قال المفرقون بين الأحبة، هذا هو أثر النمام، الملتمسون للبراء العيب، هذا من أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الملتمسون، الملتمس هو الذي يبحث ويجتهد يدور العيوب، والعرب تقول قديما من أراد عيبا وجده، من أراد عيبا وجده. وقال بعض العلماء لشخص هجاه قال عرفتني فهجوتني، ولو عرفتك لهجوتك. والمعنى أن المسلم لا يتتبع العيوب، فالمؤمن يستر والمنافق يفضح، المؤمن المنافق يعير والمؤمن ينصح، هذه القاعدة الشرعية. وأما المتلمسون البراء العيب يبحث عن العيوب، فكل من بحث عن عيب وجد. شخص أمامك الآن إذا حاولت تدور في عيب ستجد في خلقه أو في خلقه، في كلامه أو في لباسه، وإذا ما وجدت ربما وجدت عيبا في نعله. الذي يريد العيب سيجده لا محالة. ومن من الناس يسلم من العيوب؟ لا أحد، لا أحد يسلم من العيوب. ولذلك المسلم إذا وجد عيبا ستره، وأما المنافق فيفرح بذلك ويفضحه ويعلنه، نسأل الله العافية والسلام. وللأسف الشديد يوجد من أهل الإسلام ومن شباب المسلمين من يفرح بالعيوب، يفرح بالعيوب، وقد أغرت وسائل التواصل الاجتماعي كثير من الناس حيث دخلوا في هذه السراديب والمسارب والمتاهات وأصبحوا ينشرون عيوب الناس، نعوذ بالله، نسأل الله السلام والعافية. فليحذر المسلم، لا تفرح بعيب مسلم، لا تفرح بخطأ مسلم، واجعل نفسك مكانه، كيف يكون شعورك؟ فانتبه لهذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لأهله، وفي لفظ وخياركم خياركم لنسائهم وخياركم خياركم لأهله، هذا الحديث أيضا فيه فائدة بأن خير الناس من كان خيرا لأهله، لأن طبيعة النفس البشرية طلب كمال النفس عند الآخرين، فهو دائما يحب أن يظهر أمام الآخرين بالأخلاق الطيبة والآداب الرفيعة والتعامل الحسن. لكن في البيت من الناس من يختلف، ففي البيت وحش كاسر، وأمام الآخرين حمل وديع. هذا ليس بصحيح، هذا يدل على ازدواجية في الأخلاق، ازدواجية في المعايير، ازدواجية في التعاطي مع نصوص الكتاب والسنة. فأهلك أولى بحسن الخلق من غيرك. وفي مثل عند بعض أخواننا العرب يقول بر البيت شحرور وداخل البيت زنبور، تعجبني هذه. وفعلا بعض الناس الآن تشكو نساؤهم يقولون نعوذ بالله إذا دخل مكشر وغضبان، والدنيا كلها يعني أصبحت مثل خرم الإبرة، وأوامر ونواهي وعنف وكلام غليظ، لكن بر البيت ما أحلاه، سبحان الله العظيم. ولذلك صاحب الخلق الحسن ليس مزاجي، لا يكون الشخص مزاجي والله كوني أنا أرمي ثياب الحشمة في البيت، متعود على أهلي ومتعودين علي أني أقسو وأسب وأجدع وأشتم وألعن وكذا وأصدر فقط أوامر، غير صحيح هذا الكلام. يجب على الإنسان أن يتمثل حسن الخلق بحيث يكون له سلوك عام في حياته كلها مع الأقربين والأبعدين. وفي حديث أبي هريرة إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وهذا سبحان الله مجرد، لن تسعوا الناس بأموالكم، ما يمكن أن تشتروا محبة الناس بأموالكم، لكن شوفوا حسن الخلق. وجرب هذا الآن مع مثلا بعض الموظفين، موظف تأتي في معاملة مثلا ناقصة، معاملة غير نظامية، فيقول لك بكلام طيب، يستقبلك بابتسامة بكلام طيب ويقنعك بأن هذه المعاملة غير مكتملة، ترجع وأنت مطمئن مرتاح منشرح الصدر، يمكن تدعو له أيضا. لكن شخص آخر واجهك بفظاظة، اكفهرار وجه، تقطيب جبين، كلمات نابية، ما يمكن تتحملها. وهذا سبحان الله العظيم مجرب في حياة الناس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ما يمكن تسعوا الناس بأموالكم. المحبة ما تشترى بالمال، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. شوف الآن، جرب أنت ماشي في الشارع وشخص أمامك مكفهر مقطب الجبين غضبان، لما تتبسم في وجهه وتسلم عليه سبحان الله تنفرج أسارير وجه هذا الإنسان، يرتاح حتى يقول لك خير، يعني كأنك تعرفه. هذا خلق المسلم، أن تبذل السلام على من عرفته وعلى من لم تعرف. فلذلك المسلم لابد أن يتعامل مع الآخرين بخلق حسن. وفي حديث أبي ثعلب الخشني إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاق، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاق، الثرثارون، المتفيهقون، المتشدقون. النبي عليه الصلاة والسلام سبق ذكر بأن أقرب الناس منه مجلسا وأحب الناس إليه أصحاب الأخلاق الحسن. ثم بين عليه الصلاة والسلام أبغض الناس إليه وأبعدهم من مجلسه، ذكر بعض هؤلاء الذين تخلقوا بالأخلاق السيئة، الثرثارون. من هو الثرثار؟ كثير الكلام المتكلف، ولذلك الناس يقولون فلان ثرثار، ها فلان ثرثار، كيف ثرثار؟ كثير الكلام. فبعض المجالس إذا دخل الثرثار خيمت عليها الكآبة، لأن هذا سيستلم المجلس ويثرثر ويتكلف بالكلام. والمتشدق، الثرثارون، المتفيهقون. النبي عليه الصلاة والسلام فسر المتفيهقون المتكبرون بالمتكبرين، متكبر هذا المتفيهق، لأن المتفيهق مأخوذ من الفهق، وهو الامتلاء، امتلاء الفم، بالكلام وبالجمل والعبارات. وأما المتشدقون فهو المتكلم بملء فيه بملء شدقه تفاصحا وتعظيما لكلامه. يعني بعض الناس الآن إذا تكلم ينتقي وحشي العبارة والغليظ المفردة ليظهر للناس أنه والله المتمكن العالم البحر الذي لا أحد يقارب مستواه. هؤلاء من أبغض الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن أبعدهم مجلسا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذلك الإنسان يحفظ لسانه يحفظ لسانه. هذا مدخل الآن إلى بقية الأخلاق التي سيذكرها المصنف رحمة الله عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.